الحادية عشرة الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعنوي: الرئيس الإيراني يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تصاعد الجرائم الصهيونية. مقتل العشرات من إرهابي جبهة النصر بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. تفاصيل النشرة: غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر يلتقي رئيسي عددا من قادة الدول المشاركة على هامش الاجتماع، فيما سيلقي كلمة يتطرق فيها إلى ضمان مصالح الشعب الإيراني والسعي لتحقيق نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية. ونفى رئيسي أي لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، مؤكدا أن مثل هذا اللقاء لن يحصل. أعلنت العتبة الحسينية المقدسة نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسم زيارة الأربعين لهذا العام، وقال الأمين العام للعتبة حسن رشيد العبايشي في تصريح قال: إننا نقف وقفة إجلال وإكرام أمام جميع الزائرين من داخل العراق وخارجه، من تحملوا معاناة الطريق وقطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، مقدما الشكر لجميع الجهات التي ساهمت بإنجاح مراسم الزيارة. من جهتها أكدت قيادات العملية المشتركة أو قيادة العمليات المشتركة في العراق أن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية ستستمر لحين خروج آخر زائر من محافظة كربلاء المقدسة. حول أجواء زيارة الأربعين وكرم العراقيين في ضيافة الزائرين من كافة أنحاء العالم، نستمع إلى التقرير التالي.
لذلك الطريق حكاية، حكاية خطها العراقيون بالعشق الحسيني. ولكن أي عشق ذاك الذي يجعل العائلات العراقية تفتح قلوبها قبل بيوتها لاستقبال الزوار؟
الضيافة كانت رائعة. لا أستطيع أن أصف كرم العراقيين. على طول طريق المشاية نصبت المواكب لتقديم الخدمات والمبيت، يقدمون الوجبات مجانا وخصص مكان للمبيت. المسافة بين كل عمود 50 كيلومترا. لم أشعر بالتعب في هذا الطريق، وذلك بسبب طيبة وكرم العراقيين. في الحقيقة لم نشهد كرم بهذا الشكل من قبل.
ملايين الناس من كل بقاع الأرض على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وأعمارهم وألوانهم يحظون بكرم وضيافة أصحاب المواكب الذين انتشروا على خارطة بلاد الرافدين المضيافة.
ضيافة العراقيين لا تحصى، أنا أحترم الشعب العراقي. تقديم الخدمات كانت رائعة، على مدار الساعة يقدمون الطعام والشاي والشراب ويقيمون بتدليك الأقدام. شكرا لكم على حسن الضيافة.
حياتي ما شفت هالقد كرم، أكل وشرب يعني الناس بيسألوك ياخدوا تاخدي أكل أو إنه هن بدون إنه أنت تكون الضيفة لإلهم. عن جد أحلى شيء شفته بحياتي.
إنهم أكبر من أي تحد، فنجدهم في كل زيارة وبالخصوص المليونية في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يستعدون لها على مدار العام متحدين جميع الظروف، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو غير ذلك، ويعملون على توفير جميع ما يحتاجه الزائر من نقطة انطلاقه وحتى عودته.
قد آن الأوان أن يسحب قدام زوار أبي عبد الله الحسيني عليه السلام البساط من تحت أقدام حاتم الطائي وكل من اشتهر عبر التاريخ بالكرم والضيافة. فكرم حاتم الطائي يتوارى أمام كرم وضيافة العراقيين لزوار الحسين عليه السلام.
حذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تصاعد الجرائم الصهيونية، معربة عن قلقها البالغ جاء تدهور الأوضاع الأمنية والخسائر البشرية اليومية غير المقبولة في الضفة الغربية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم القيادي في الجهاد الإسلامي جمعة تايه. شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل لجبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل 45 عنصرا بينهم قادة. وقال المركز الروسي للمصالحة إن القارة استهدفت قاعدة لجبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب وقتل فيها 45 عنصرا. وأضافت أن الإرهابيين تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين وفي التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموعة الأنظمة والمعدات والتجهيزات العسكرية المقدمة لأوكرانيا تشمل معدات خاصة للطقس البارد، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ارتفع إلى أكثر من 15 مليار دولار. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات ريدر إن هذه المساعدات لا تزال تسمح للجيش الأمريكي بفعل ما يجب القيام به، مضيفا أن واشنطن رغم أنها أكبر مانح لأوكرانيا ليست المانح الوحيد، حيث أن بريطانيا حولت أكثر من ملياري دولار إلى أوكرانيا، والعديد من أعضاء مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني تبرعت أيضا بمعدات أو تدريب أو أموال. نددت وزارة الخارجية التركية بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في أيلول سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023. وقالت الخارجية التركية أن هذا القرار سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلبا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية. شدد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه سيدرس جميع التفاصيل بشأن الهدنة وسيتخذ قراره المناسب، إزاء ذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. واعتبر المجلس توسيع مزايا الهدنة وتعزيز جوانبها الإنسانية، خصوصا صرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ، عوامل ستساعد على مناقشة أي أفكار جادة بهذا الإطار. ميدانيا أفادت مصادر عسكرية يمنية بارتكاب قوى العدوان السعودي ومرتزقته أكثر من 40 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. وشملت الخروق غارات تجسسية بمناطق متفرقة من المدينة مع تعرض أحياء سكنية إلى ضربات بقذائف المدفعية. أعلن المجلس السوداني للدفاع المدني أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية ارتفع إلى 136 قتيلا، حيث غرق معظمهم أو لقوا حتفهم جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء. يشار إلى أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، فيما أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر أكثر من 400 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات. في الختام إلى العناوين. الرئيس الإيراني يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تصاعد الجرائم الصهيونية. مقطع قتل العشرات من إرهابي جبهة النصرة بضربة جوية روسية على مواقع في إدلب بسوريا. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
إله العرش أنت بنا عليم، وأنت بضعف أنفسنا رحيم. كريم أنت يا ربي، وماذا نخاف إذا تولانا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا أعزتنا، اصنع لنفسك يوما جميلا، وإياك أن تنتظر جمال يومك من أحد. أسعد الله وقتكم ويومكم بألف خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، أحبابنا، شبابنا. والجوال تواصل أم عزلة؟ هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم الاثنين في برنامجكم دنيا الشباب. أهلا وسهلا بكل مداخلاتكم، اتصالاتكم ولحظاتكم في البرنامج عبر أرقام هاتفنا المباشرة وعبر الواتساب. رقمنا الأول 098121، هذا هو طبعا مفتاح العاصمة طهران، الرقم هو 22017732. رقمنا الثاني 22017768. وآخر أرقامنا المباشرة هو 22018848. الرقم الواتسابي 098-93-88-74-50. شبابنا والجوال، تواصل أم عزلة؟ حياكم الله أحبتي الأفق. أعزائي، يشعر الكثير من الخبراء بالقلق تجاه اللحمة الاجتماعية وتصدعها عندما يتعامل شبابنا مع الجوال والهواتف النقالة، فإنه وفضلا عن مساهمتها في ضمور مهارات التواصل، فإن الهواتف الذكية تهدد التماسك الاجتماعي بالعموم نتيجة الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة. فقد انخفض التفاعل بين الأفراد بشكل كبير في العديد من الأوساط الاجتماعية، على الرغم من أن الناس لديهم شبكات اجتماعية واسعة ويتواصلون معها بشكل دائم، فإن معظم عمليات التواصل هذه تتم من خلال الهواتف أكثر من اللقاءات الشخصية. ونتيجة لهذا فقد تجد غرفة مليئة بالأشخاص مجتمعين فيزيائيا لكنهم لا يتفاعلون مع بعضهم البعض، وترى كل شخص منصبا على هاتفه منعزلا عن جلاسه. الله، جميل جدا هذا التعبير، وهو جلاسه، يعني الناس الذين يجالسونه ويجلسون معه. مثلا إنك تجد من الشائع جدا أن تذهب إلى المطعم وتجد طاولة مليئة بالأشخاص الجالسين حولها، وكل واحد يتحدث عبر هاتفه بدل التحدث مع جليسه. تسمي عالمة النفس الأمريكية توركيل هذه الحالة ب مجتمعون لوحدنا، حيث تقول نحن مجتمعون معا لكن كل واحد منا يعيش داخل فقاعته. وبالإضافة إلى تأثيره على طريقة تعرف الأشخاص على المجتمع، تؤثر الهواتف الذكية أيضا على كيفية نظرة الناس إلى أنفسهم، إذ يخشى بعض علماء النفس أن استمرار استخدام الهواتف أو الهواتف النقالة يزيد من انتشار النرجسية في المجتمع، لأن الناس مشغولون وبنحو متزايد في مصالحهم، وبنفس اللحظة هم متواصلون مع أصدقائهم. هذه كلها تجعلنا أمام تساؤل مهم، بأن هل تعامل الشباب مع الجوال هو سبب عزلة أم فعل، وهو يؤكد حالة التواصل في المجتمع. نحن بانتظار آرائكم أحبتنا الأفاضل حول موضوع حديثنا، وهو شبابنا والجوال، تواصل أم عزلة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: كيف تقرؤون تعامل شبابنا مع الجوال، وما هي أهم إشكاليات هذا التعامل اجتماعيا؟
الجوال وهذه الضرورة الحتمية الحياتية التي دخلت على حياة أبنائنا وأصبحت ضرورة في حياتهم ووجودهم، وخاصة أن التعليم والتعلم أصبح يتم عن طريق هذه الأجهزة طبعا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ننسى طبعا أهميته وأهمية وجوده بين أيدي الشباب، لأنه وسيلة للحصول على المعلومة وللتعلم وللتواصل الإنساني ما بين البشر. طبعا هذه الأجهزة أو هذا الجوال بغض النظر عن الفائدة المجنية من خلف وجوده بين أيدي أبنائنا وطريقة تفاعلهم به وطريقة الاستفادة منه، لكن هناك إشكاليات اجتماعية سلبية وخاصة انعكاسها على الحياة الاجتماعية والحياة اليومية للشباب، حيث أولا أنه يبدد أوقاتهم ويجعلهم تابعين له شئنا أم أبينا وفق بعض الألعاب وبعض البرامج وبعض الأشياء التي تستهويهم والتي تستقطبهم. ثانيا هناك أشياء أخرى أحيانا عبر الدردشات وعبر برامج المحادثات التي نراها، أيضا هناك نوعا من أنواع تضييع الوقت وهدر الوقت وعدم الاستفادة من تواجد الإنترنت. أيضا هناك الكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية التي تجذرت في نفوس الشباب عبر هذه الأجهزة من خلال ما تحدثنا عنه من بعض التطبيقات وبعض الألعاب وبعض البرامج المسيئة والسلبية التي جعلت والتي تدخلت طبعا وجعلت شبابنا منحازون إليها أو منجذبون إليها بطرق مختلفة، حيث أن هذه البرامج تؤثر على التربية، تؤثر على الأخلاق، تؤثر على الآداب، لذلك جعلت منهم أشخاص تابعين، أبعدت البشر عن بعضهم البعض، حيث أن كل شاب يحمل جواله ويجلس بعيدا عن أهله، عن رفاقه، أحيانا عن مجتمعه. كل هذا الموضوع طبعا هو شيء سلبي مما جرى على شبابنا من خلف استخدام هذه الأجهزة بالطريقة السلبية. لكن مع ذلك هناك الكثير من الفوائد التي قلنا قد نجنيها من هذه الأجهزة، لكن بالمقابل في الشطر الآخر لدينا سلبيات كثيرة تدخلت في حياتنا، وخاصة لو تحدثنا قليلا عن التطبيقات السلبية والتي تدخلت بأدق التفاصيل في حياتنا وخصوصيات شبابنا، حيث أصبح الشاب يتحدث عن حياته، عن أهله، يصور يومياته بطرائق سلبية، حتى أنه أصبح يأخذ آراء الآخرين البعيدين عنه بالتربية والأخلاق والمنبت والتنشئة الاجتماعية، أي أن هنا التدخل السلبي والاجتماعي الذي طبعا أثر بطرائق جدا بعيدة عن مجتمعاتنا وعن تربيتنا وعن وجودنا.
نعم، كانت معنا دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. شكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
طيب، نشكر الدكتورة سلوى شعبان وأيضا نشكر محمد أحمد سلمان وأبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، أيضا نشكر علي بشار من العراق، هيثم المتوكل، وهناك أيضا أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة. شكرا جزيلا على تحاياكم.
الجوال والموبايل هي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي اللي أوجدته التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان وتسهيل أمور الإنسان،
كل التحية لكادر برنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هكذا مواضيع مفيدة. طبعا بما يخص المحور أقول هو بالتأكيد أصبحت جوال لا أحد يستخدمه.
هذه آراءكم المسجلة التي سنستمع إليها إن شاء الله خلال البرنامج أحبتي. على الرغم من أن هناك خلاف حول ما إذا كان الهاتف الخلوي يؤثر على التفاعل الاجتماعي أم لا، لكن من الواضح أنه سبب تغيرات دراماتيكية في الاتيكيت الاجتماعي. مثلا إنه لمن حسن الخلق أن نولي اهتماما كاملا للشخص المتحدث، وأنه لمن قلة الأدب مقاطعة حديثه قبل أن ينتهي. لكن في عصر الهاتف الخلوي والجوال أصيبت هكذا مبادئ بالمسخ، إذ إن العديد من مستخدمي الهاتف الخلوي يجيبون على الاتصال الهاتفي أو يقرؤون أو يرسلون الرسائل النصية حتى أثناء محادثتهم لأشخاص آخرين وبشكل روتيني. هناك أنواع أخرى من السلوك الاجتماعي التي قد تغيرت بسبب الهواتف، منها إعطاء المعلومات المهمة كالأخبار السيئة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بدل إعطائها شخصيا، وهذا السلوك كان يعد وبشكل عام نوعا من الوقاحة في الماضي. مثال آخر يظهره أحد الأبحاث، زيادة عدد مستخدمي الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني للتفرقة بين الآخرين. فحسب استبيان PRC التي أجري في الولايات المتحدة بأن 22% من الأشخاص بعمر 18 إلى 29 عام قطعوا علاقاتهم مع أحد الأشخاص عبر الرسائل النصية، و 28% تم التخلي عنهم عبر الرسائل النصية. هذه نبذة ولمحة عن بعض سلبيات انغماسنا في الجوال والهواتف المحمولة التي تحدثنا عنها. نحن نقولها مرارا وتكرارا بأننا لا نريد أن ننكر محاسن وكل التسهيلات التي قدمتها لنا التكنولوجيا، لكن إلى جانب هذه المحاسن، إلى جانب هذه الإيجابيات، هناك الكثير من السلبيات التي تؤثر على شخصنا نحن بالتحديد. يعني فاليوم نريد أن نتكلم عن هذه السلبيات. نقف عند فقرة ومضة شبابية أحبتنا، ونعود إليكم حتى نتكلم أكثر عن شبابنا والجوال، تواصل أم عزلة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، تركت التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات في الهاتف الذكي بصمة واضحة في حياة الأشخاص، وخاصة العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية، حيث سيطر الهاتف الذكي على الوقت والعقول إلى درجة أصابت الأزواج والزوجات والأبناء بحالة من الخرس والتشتت الأسري، حتى أضرت بشريحة الشباب بشكل ملفت للنظر، كما أثار غيرة الأزواج عند ملاحظة أحدهم للآخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء، وجعل الأبناء يعيشون حالة من الانزواء وهم منكبون على كتابة الرسائل أو تلقيها. وأكد باحثون في جامعة إسكس البريطانية في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينخرطون في نقاشات شخصية عندما يكون الهاتف الذكي قريبا منهم حتى وإن لم يتم استخدامه يكونون أقل ثقة في شركائهم. كما أوضحت الدراسة أن الهواتف الذكية يمكن أن تصرف انتباههم وتركيزهم. ويقول البروفيسور جون ديشيليا أحد المشاركين في الدراسة إن الهواتف الذكية أصبحت ذات تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية، بل إنها قادرة على تمزيق الروابط الزوجية. فالشبكات الاجتماعية يمكنها أن تهدد العلاقات حيث تحقق الإشباع الفوري وتمكن من تحقيق نجاح سريع في الولوج إلى المستجدات، وهي عوامل قد تقود إلى الإدمان. وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة أكثر إدماناً على الهواتف الذكية من الرجل، حيث تبلغ نسبة الإناث المدمنات على الهاتف الذكي واللاتي يخشين فقدان الهاتف أو نسيانه حوالي 70%، و36% منهن يملن إلى امتلاك أكثر من هاتف، وتزداد نسبة الإصابة بهذا الإدمان بين صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما. وقد أكدت دراسة بريطانية أن 70% من النساء يجدن الهواتف الذكية أهم من أزواجهن.
نعم، معلومة خطيرة جدا أحبتي الأفاضل، يعني أنا سمعتها الآن بأن تقول الزميلة علياء بأن أظهرت بعض الدراسات بأن 70% من الزوجات يرون بأن هواتفهم الذكية هي أهم من أزواجهن. حقيقة هذه معلومة خطيرة جدا جدا، ويجب أن تستوقفنا كثيرا كثيرا. طبعا على فكرة نحن نطرح هذا الموضوع إما بشكل فكاهي إما بشكل يعني بجد أو بهزل نطرح هذا الموضوع، لكن هذا موضوع بدأ يخيف المجتمع، خاصة مجتمعاتنا نحن كشرقيين التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية لها الدور الأول والأساس. فهذا الأمر بدأ يخيفنا بأنه خصوصا بالنسبة لجيلنا في الوقت الحاضر وأجيالنا الشابة واليافعة بأنهم لا يدخلون لا سمح الله في قوقعة وفقاعة العزلة والوحدة. أنا حينما كنت أستمع إلى هذه الفقرة ذكرت بأنه في بعض المجالس، يعني حينما ندعى إلى بعض المجالس حتى إن كانت هذه المجالس كانت يعني بشكل رسمي تقام، هناك بعضهم يأخذون الجوالات من الضيوف، يقولون يعني حينما تريد الدخول إلى هذا المجلس فيأخذون الجوال حتى لا تلتهي ولا تلهي نفسك بالجوال داخل المجلس الفلاني. فهذه خطوة جميلة يعني حقيقة، لأنه نحن نرى بأم عيوننا حينما نجلس حتى وإن كانت الجلسة جلسة زمالة وأصدقاء وضحك وهزال، لكن نرى للأسف هناك بعض من الأصدقاء والصديقات ينغمسون ويلتهون جدا جدا مع هواتفهم الذكية. إن شاء الله ستكون معنا ضيفة البرنامج، ونريد أن نسألها بأنه متى سيدق جرس الإنذار معنا، ومتى سنحس بأننا دخلنا إلى قوقعة العزلة، ومتى علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نأخذ الحيطة والحذر لكي لا نقع أكثر وأكثر في شباك العزلة.
كل التحية لكادر برنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هكذا مواضيع مفيدة. طبعا بما يخص المحور أقول هو بالتأكيد أصبحت جوال لا أحد يستطيع الاستغناء عنه، لأنه أصبح الوسيلة الأسهل للتواصل، وحتى البعض بات يستخدمه في عمله والترويج للبضائع. طبعا وخاصة الشباب أصبح الجوال لديهم الرفيق الدائم لمعرفة كل ما يدور، ولكن أنا أعتقد أن الجوال رغم فوائده الكثيرة لكن بنفس الوقت له مضار، طبعا هذا بسبب الاستخدام الخاطئ أحيانا، وصار التواصل أغلبه عن بعد، يعني أصبح الكثير يكتفي فقط بالسؤال عن الآخر بواسطة رسالة أو اتصال، أي بمعنى أصبحت حتى العائلة الواحدة في البيت الواحد هم لا يشعرون ببعض، لأنه كل واحد منهم يعيش عالمه الخاص، فصار الكلام قليل حتى بين الأسرة الواحدة، فكيف بالأقارب؟ طبعا ونحن نلاحظ أن الكثير من الشباب بات ينشغل فقط بعالمه الافتراضي، مما قلل التواصل الذي ينبغي أن يكون عن قرب مثل السابق. يعني في السابق كانت العوائل والشباب تلتقي يعني عن قرب وتتحدث. الآن تغير الوضع، وطبعا هذا أصبح تواصل عن بعد بسبب الانعزال الذي سببه الجوال، لأنه كل شيء له سلبيات وإيجابيات، وكذلك الجوال والاستخدامات. لكن بنفس الوقت ينبغي أن يكون الشاب المستخدم الذي انعزل عن مجتمعه دون أن يشعر، يجب أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يكون الجوال سببا في انعزاله، فيجب علينا أن نجعله سببا للتواصل الحقيقي والتواصل الذي يجب أن يكون عن قرب. وشكرا عبراء الموسوي من العراق.
الجوال والموبايل هي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي اللي أوجدته التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان وتسهيل أمور الإنسان وليس للاستخدامات السيئة. التطورات اللي حصلت على هذا الجهاز الصغير المحمول في الجيب أدى إلى أنه استخدم من قبل الشباب الاستخدام السيء، الاستخدام الخطأ، وبدأوا يستخدموا لابتزاز الآخرين، لأخذ خصوصيات الآخرين، وهذا نتيجة لعدم إدراكنا والوعي الكافي لشبابنا في كيفية استخدام هذه الأجهزة وهذه التكنولوجيا الحديثة لخدمتنا ولتيسير الأمور وليس لإضرار الآخرين، سواء كان ماديا أو أخلاقيا أو اجتماعيا. ولهذا لابد هناك حملة لتوعية الشباب كيفية استخدام هذه الأجهزة والتكنولوجيا.
شكرا للمستمع الكريم عذرا الموسى من العراق، وشكرا للمستمع الكريمة نور من طهران، أشكركما جزيل الشكر. أحبائي، الدكتورة حنان زين توضح وهي من مركز السعادة للاستشارات الأسرية بأن خير مثال على تعلق المرأة بالهواتف الذكية بأنها وصلت إلى درجة جعلتها تنشغل عن الاهتمام بشؤون المنزل وأطفالها وزوجها، فأصبح الهاتف الذكي يلازمها في كل مكان حتى أثناء إعداد الطعام لأسرتها وعند الجلوس مع الزوج، ما يؤدي إلى تقصيرها في دورها. إضافة إلى ذلك، فالشبكات الاجتماعية تمكن من التواصل مع الأصدقاء وتعزز الشعور الفوري والمكثف بالحميمية، ويمكن أن تجعلنا نقتنع بمثالية العلاقات الافتراضية وبالتالي بذل طاقة خاصة في انحرافات رقمية بدلا عن الاهتمام بشريك الحياة. بل الأسوأ من ذلك، الشبكات الاجتماعية قد تمهد الطريق للخيانة العاطفية وتكون بداية الانهيار للأسرة. والدكتور سعد عبد الرحمن وهو أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس يؤكد بأن الهواتف الذكية تركت آثارا كبيرة على حياة الأشخاص، حيث أصبح الكثيرون سجناء لتلك الهواتف. سجناء، نعم، إنها مفردة يجب أن تستوقفنا كثيرا. هناك الكثير ممن تبدلوا إلى سجناء الهواتف الذكية، يتحدثون، يفرحون، يحزنون على شاشاتها بعيدا عن أصدقائهم والمقربين إليهم وحتى أسرهم. التكنولوجيا على الرغم من أنها تتيح التواصل بشكل دائم بالعالم، إلا أنها قد تتسبب في انقطاع التواصل بين الأفراد. يشير إلى ذلك بأن الهاتف الذكي أصاب مستخدميه بالغباء الاجتماعي، ومن أبسط أشكاله هو فقدان التواصل الحي بين الأصدقاء والمقربين في المحيط الاجتماعي. معنا مباشرة ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع مستمعين إذاعة في طهران.
حياك الله، يا أهلا وسهلا أستاذة نسرين. نحن تحدثنا عن بعض الإشكاليات التي تصيب شبابنا، وليس فقط شبابنا بل تصيب كل الأعمار، إن كانوا من الأحداث أو المسنين أو تحدثنا عن بعض منها. الآن حضرتك كيف تنظرين إلى نوعية تعامل الشباب مع الجوال؟ هل أضر الأخير تربويا واجتماعيا على واقع الحياة؟
نعم، يعني بالفعل هي مشكلة تعامل الشباب مع الجوال تعتبر كسيف ذو حدين.
نعم.
وهي تعود بالدرجات الأولى إلى كيفية استخدامه من قبل الشاب أو الصبية. يعني بإمكانه عوالم متنوعة يحمل في طياته الكثير من العوالم المختلفة العناوين، ولكن من يسير من؟ هل الجوال يسير الشاب أم الشاب يسير الجوال كما يريده حسب رغباته حسب منافعه حسب الأهداف التي وضعها في حياته؟ فإذا العلاقة بالشكل العام قبل أن أدخل في التفاصيل بالشكل العام هي علاقة تعلق، ما كان المعنى بالكثير من الشباب علاقة تعلق، علاقة هناك حتى إدمان في بعض المطارح أو الأمكنة، يعني لدرجة أننا من النادر أن نجد شباب يجتمعون مع بعضهم البعض أو في مكان ما دون أن يكون التليفون الهاتف أو الجوال، يعني هو الصديق المشترك للجميع، الكل متمسك به، الكل ينظر إليه وكأنه طفله أو كأنه زوجته، يعني لا يمكن أن يفارقه. هنا الخطورة عندما يتحول العالم من الواقع إلى الافتراضي، وإن افتراضي هذا، يعني إذا كنا نتحدث عن السوشيال ميديا، عن البحث عن معلومات يعني قد تكون لا تتناسب مع التربية والتنشئة والدين والأخلاق التي من المفترض أن يتصل بها ويتصل بها هذا الشاب. فإذا الأمر يعود بالدرجة الأولى، إذا كان هذا الشاب متصالح مع ذاته يمكنه أن يحدد الأهداف من وراء استخدامه لهذا الجوال. لا يمكن أن نذكر أن هناك بعض الأماكن للتسلية كالألعاب أو للتواصل مع رفاقه أو أصدقائه أو غير ذلك، نعم، ولكن في أمكنة أخرى هو خطير جدا جدا جدا، سيما إذا لم يتم يعني معرفة كيفية أو تدارك خطورة هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال يمكن أن ترمى شائعة، أي شائعة ما قد تؤثر من خلال الجوال، ونحن نعلم أنه عبر الجوال كما يكون خبره توصل أكثر وأسرع وبشكل منتشر أكثر لأنه موجود بين إيدين كل الناس، فبالتالي توصل هذه المعلومة، وهذه المعلومة قد يبنى عليها تكوين اتجاهات رأي عام تختلف وإشاعات وأضلال تختلف عن الحقيقة. بمعنى اسمح لي هنا أن أذكر كما حصل مع حادثة وفاة الشابة موسى التي استغلها الإعلام البريطاني وإعلام الاستكبار العالمي ووضعه، يعني حتى أنت تستغرب لك يا عمي لكي تحقق هذين الأفلام اللي صارت بدون أنه لك حتى في مكان الإعلام الإيراني إذا بدك حتى بلش بعرض ما حصل، عرفت، وقد تبينت فيما بعد أنها أصيبت بنوبة قلبية. فلذلك نحن ما نقول، يعني شوفي كيف بيصير هذا الإعلام المضلل تشويه الحقائق، في بعض الشباب يعني يتأثر في هذا الموضوع ويبني عليه، هو في الحقيقة قد يكون خاطئ مما يؤثر في تكوين شخصيته وعدم التمييز بين الحق والباطل.
نعم أستاذة نجم، نسرين نجم، يعني المشكلة أنه نحن الآن نتحدث عن الشباب، يعني كيف عليهم أن يبرمجوا، وأنت أشرتي إلى إذا كان متصالحا مع نفسه فبإمكانه أن يضع خطة وبرمجة لاستفادته من الهاتف الجوال، لكن المشكلة هنا بأنه حينما نرى الأم والأب هم منشغلون ومنغمسون وملتهون أكثر مع الجوال أكثر من شبابهم، فهنا كيف تتم يعني كيف نعطي هذا الوعي والبصيرة لإن كانت الأسر أو الشباب أو الأطفال؟
يعني نحن بالجنوب بجنوب اللبناني بنقول هيدي العبارة هون الإشحار، يعني هون المصيبة الكبرى لأنه بالفعل نحن ما نفقد الشيء لا يعطي، بهذا المعنى فقد الشيء لا يعطي. يعني بمعنى إذا كان الأهلين بحاجة لإعادة تربية لإعادة تأهيل ولإعادة تنشئة، يعني مثلا لما أم بدها تعمل نحن بتتحلي يعني تعمل هيك قاعدة عند الصبح تتحدث مع جيران وكذا وكذا، تترك ابنها طفلة مثلا بتبلش من هيدا العمر انه بعمر صغير تعطيه الهاتف وانظر يعني وشوف شو ما بدك تشوف شوف يختار من مكونات المحتويات. خلص المهم هي عم تحكي مع العالم وعم تتفلسف وتعطي نظريات حول الشرق الاوسط وابنها يعني
مشغول مع الهاتف
تعبارين حرقه اللي بيقولوا السلاف بهذه الافكار والصور اللي عم بتخليه ياثر علينا ويتاثر عليها ويعود نظره وبصره عليه. لذلك نحن ما نحتاج نعم هنالك حالات رائعه جدا. مثلا هنالك انا اعلم صديقه عزيزه قامت ب يعني لا تعطي اطفالها الهاتف قبل عمر 14 عاما او 15 عاما.
هناك بعض العوائل يعني تتخذ هذه الطريقه
بالطبع يعني وجدتها ناجحه. لماذا؟ لانها تشغل كل هذه الفتره اولادها بانشطه متنوعه معينه يعني ما بيكونوا فاضيين لحتى يمسكوا الطريقه بطريقه رائعه جدا. حتى هي تشاركهم هذه الانشطه لكي لا يقولوا لانها هي تمسك الهاتف وهم لا. هذا ناحية أخرى هنالك حتى بعض الأمهات والأولاد فعلا وجدت هذا يعني لاحظنا التجربة على الأرض مستطيعون كمان الهاتف حتى صار عمر ابنها 13-14 سنة تعطيه الهاتفة لمدة ساعة واحدة فقط ومن بعد هذه الساعة يصير في تواصل وحوار ما بينها وما بين أبنائها. فإذا هذا شيء مهم جدا. نحن لا نقول بأنه يا أختي طيب ما بدك تقولي لي إنه يمكن هلا إيه ما بدي أقنع. ليش يا أختي ما بدي أقنع؟ ما أنت مش مقتنعة إنه ابنك بدك تعملي له أنشطة وأنت ما بدك تشتغلي على حالك لحتى إنك تعملي أي مجهود. يعني أنا هون ألوم الأم لا ألوم الطفل. فالأم عندما تستقول أبحث عندما يدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والأدوار المنوطة إنه مش بس فقط أنا بجيب هالطفل بتعميه وبشربه وخلص أو هذيك بجيبه المصاري وبيفوتوا بمدرسة وانتهى الموضوع. لا، الأمر أبعد من ذلك بكثير. حتى يمكن تقسيم الوقت يعني من الأمور الرائعة جدا وتعتبر ثروة استراتيجية داخل المفهوم العائلي مهمة جدا وهي تنظيم الوقت. يعني مثلا ما البي يجي من عمله مثلا بيصير بتلاقيه مسك الهاتف وقعد عم بيحكي ابنه ما بيطلع فيه حتى بصره ما بيتبع عليه. يعني هذه المشكله بحد ذاتها ونحن وجدنا الكثير من الفيديوهات والكثير من الصور التي تتحدث عن هذه الازمه. يعني لا الزوجة بدي يعرف شو صار ما بعرف وين ابنه عم بيعاني قدامه او عم بيساله او بحاجه معاه. فلذلك يعني على الام والاب ادراك هذا المدين ادراك خطورته وتقسيم الوقت وتنظيم. اوكي بتجي من الشغل حلو انك تعمل تخصص ساعة للحوار مع بعض تعمل انشطه مشتركه تمثلوا مع بعض تحطوا الهواتف على جنب ومن ثم تتشاورون مع بعضكم البعض في الكثير من الامور.
طيب استاذه نسرين نجم ناخذ فاصل عزيزتي ونعود اليك ان شاء الله. طيب مرة أخرى أحييك يا أستاذة نسرين. نحن لا نستطيع أن نقول بأنه أو نتخلى أو ننصح بأن لا تستخدموا شبكة التواصل الاجتماعي أو الهواتف الذكية لأن حياتنا تبرمجت على هذا الموضوع. برأيك أنت عزيزتي كيف الشاب يبرمج و يعني يتقن طريقة الاستفادة من الجوال، ومتى يشعر أو حتى إن كانت الأسرة أيضا تشعر بأنهم وقعوا في شباك العزلة، في قوقعة العزلة، في فقاعة العزلة، ومتى يدق هذا جرس الإنذار للشاب وللعائلة؟
عندما يشعرون بأن هناك حالة من الانفصال التام عن هذا البيت الذي يعيشون في المساحة الواحدة التي يعيشون فيها. عندما يشعرون بأن هذا يعيش في كوكب المريخ، يعني وكأنه من الكائنات الفضائية التي يعني إذا حتى لا يعرفون إذا بتراقب كيف عم بيتصرف، اللي بيكون مدمن على الهاتف وماسك التليفون بأي أسلوب وكأنه روبوت. يعني فقط أصابع تتحرك ويعني مفصول كليا عن العالم، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، فقط عيناه جاحظتان تجاه هذا الهاتف. هنا غاية الخطورة. الدرجة الأولى لا يوصل الشاب أو الصبي إلى هذه المرحلة، هذا يعود لأسباب عديدة، منها الفراغ الدرجة الأولى، منها النقص العاطفي وعدم الإشباع، عدم الإحساس بالأمان، عدم الثقة والتصالح مع الذات. كل هذه العوامل عندما نحدد ونعالجها بالطريقة المناسبة عندها يمكن ويصبح بالتالي نستطيع أن نتحدث عن تخطي حال الوصول إلى مرحلة الإدمان. نحن لا نقول بأنه لا أنا ما بدي أستعمل التليفون وأعمل حالي مثالي، لا مش لهالدرجة. يعني بالتالي أصبحت الأعمال وأصبحت كل شيء، يعني هلأ مثلا لو ما في هاتف الجوال كيف يمكن أن نتواصل مثلا معك؟
هي أصبحت جزء من حياتنا هذه.
نعم، فلذلك نحن نعتقد أنه في أمور نعم هناك لها أهمية. حتى لما كان أزمة كورونا كيف كانت الأونلاين وكذلك عبر الهاتف، ولكن يجب أن أؤثر هذا العالم بما يتناسب معي. لا يمكن أن أعيش، الإنسان كائن اجتماعي، يعني هذا يجب تماما كما برامجكم التي تضيء على هذه الظاهرة، حتى في يعني يكون هناك أكثر عمل على الأفيشات أو حتى الفيديوهات القصيرة التي تصل إلى الشاب بهذا المضمون التوعوي والتثقيفي، يعني أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. يمكن يكون هذا الشاب يحب مثلا أنه يعمل أي نشاط يعني رياضي، لربما تطوعي، لربما يرغب بأن يدرس في مكان مختلف عما هو عليه. بس في بعض الأهالي لا تزال هذه العقلية مسيطرة، أنه أنا بدي أعمل مهندس، طب يعني هو حابب يكون لاعب فوتبول، ليه بتكون في الزمن؟ فهون بصير في نوع من النفور من الهروب، أو ربما الأهل لا يستمعون إلى هذا الشاب، لا يشعر بأنه لديه هذه الاستقلالية وهذا الوجود. كل هذه العوامل عندما نعرف السبب يصل العجب، وعلى أساسها لأنه عزيزتي لا يمكنني أنا أن أعمل مثلا حالة معينة على الكل، يعني لا يمكن أن أقول أنه بسبب الفراغ العاطفي وعدم تأمين الأمن الإشباع العاطفي كل العالم كل الشباب اللي عندهم بالطبع هذا نوع من الظلم، لأنه لكل حالة هنالك سبب. ولكن نحن نقول بأنه من الضروري جدا أن يكون لهذا الفرد لهذا الشاب كيونة الاستقلالية القدرة على العطاء، لديه طاقات وإبداعات كثيرة، يعني أن يفرغها بالشكل الصحيح ويستثمرها بالمكان المناسب. وهذا يعود بالدرجة الأولى كما قلنا إلى وداعي بالتي كانت هي الدائم، يعني إذا كان هو مدمن على مواقع التواصل عليها بس الأفكار بشكل ترويجي ومستمر لمخاطر هذا الموضوع وبطريقة لطيفة، يعني أنا عم بتطلع أنا عفوا
مستمرة
من تحسيت على الإنسة بعد شوي، يعني فعلا إنك أمار ربي أمان مشكلة، يعني تبقى مشكلة شباب صبايا يعني على بعض في التيك توك بيقولوا لي أضرب من هيك، لكن إنه هذا الفراغ إلى هذه الدرجة بعيدا عن المضامين، يعني أنا ما عم بقول يكون الواحد الفراغي أو ابن سينا أو ابن خلدون، لا وحلو الشاب يعيش عمره وحلو يظهر وحلو
أنا أستاذة نسرين أستاذ أستاذة نسرين نجم البحث التربوي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر في هذه الدقائق القليلة التي كنا معك، أعطيتينا رؤوس أقلام مفيدة جدا إن شاء الله يأخذها بعين الاعتبار، إن شاء الله ينتبهون أكثر إلى هذه النقاط والرؤوس الأقلام التي قدمتها، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتيها للبرنامج.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الشاب. فيما يلي خمسة أسباب تدفعك لأخذ استراحة من استخدام الهواتف المحمولة، فهل تستطيع ذلك؟ أولاً، يضر بصحة عينيك. عيون الإنسان حساسة للغاية، ويمكن أن تتلف الشاشة الزرقاء للهاتف بسهولة إذا لم يتم استخدامها في الحدود، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الموبايل إلى تلف مستقبلات الضوء ويسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية. ثانياً، يمكن أن يسبب ألم الرسغ. تشير الدراسات إلى أن الإفراط في استخدام الموبايل يمكن أن يسبب مشكلة إلى مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر، خاصة بين المراهقين. لذلك يجب تقليل استخدامك للموبايل لأنه يسبب أيضا آلام الظهر والرقبة. ثالثا، قد يسبب تشققات في الجلد. هناك العديد من الدراسات المتاحة عبر الإنترنت والتي تشير إلى أن الموبايل هو موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا. يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل الجلد، فعند ملامسة الموبايل بالقرب من أذنيك أو خدك تنتقل الجراثيم إلى بشرتك، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور عيوب في الجلد منها حب الشباب. رابعاً وأخيراً، يمكن أن يعطل نمط نومك. لكي يعمل جسمك بشكل طبيعي وصحي تحتاج إلى الحصول إلى 7 إلى 8 ساعات من النوم بانتظام، ولكن بسبب الاستخدام المفرط للموبايل في وقت متأخر من الليل يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق، إما أنهم يخفون أثناء النظر إلى شاشة الموبايل، أو يؤدي إلى تعطيل دورة النوم، ما يترتب عليه تقلب المزاج ويؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يريح قلوبنا بلطف عفوه وحلاوة حبه، وأن يعمر أيامنا بذكره، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أحبتي، دمتم بألف خير، ونسألكم الدعاء.